الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فتوقفنا في زاد المعاد للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله: فصل في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قروين عن عبد الله من الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه، أي في زوائده على مسند أبيه، قال أي عبد الله بن أحمد: كتب إلي إبراهيم ابن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب بن الزبير الزبيري. وهذا صدوق. قال: كتبت إليك بهذا الحديث، وقد عرضت وسمعت على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال: حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي، وهو صدوق أيضا. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش الأنصاري، وهو مجهول، عن دلهم الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن منتفق العقيلي عن أبيه، وهو مجهول، وهكذا أبوه، عن عمه لقيط بن عامر. قال: لما حدثني أيضا أبو الأسود بن عبد الله عن عاصم لقيط أن لقيط بن عامر رضي الله عنه خرج وافدا إلى رسول الله. وسيأتي معنا ما ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا الحديث مما تلقاه العلماء بالقبول، والتلقي بالقبول يرفع من شأن الحديث ولو كان فيه من يجهل حاله، فإن الجهالة ترتفع وتقوى بتلقي العلماء للحديث بالقبول. قال: عن عاصم اللقيط أن اللقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك المنتفق. قال: لقيط: خرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة، فقام في الناس خطيبا، فقال: يا أيها الناس، ألا إني قد قبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لتسمعوا اليوم؟ ألا فهل من امرئ بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول؟ نعم، فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال؟ ألا إني مسؤول، هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا، أي تحيوا حياة أبدية سرمدية سعيدة وهي حياة الآخرة. ألا اجلسوا؟ فجلس الناس، فرغبه النبي عليه الصلاة والسلام بسماع حديث بمثل هذه المرغبات، وشدد عليهم في السماع والانتباه لما سيقوله. قال: وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره، فقلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله علم أني أبتغي السقطة، فقال: ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب، بمعنى أنه أمسك ولم يعلن بها أحدا من الخلق، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال: ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده، فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم، يريد الموت. قال: قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وعلم المني حتى يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه. وإن حصل شيء من العلم للبشر فهو علم يسير مما علمهم الله إياه، أما العلم التام فهو لله عز وجل. قال: وعلم المني حتى يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم في غد، وما نفس ماذا تكسب غدا، وعلم في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك، قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط: فقلت له: لن نعد من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال: وعلم يوم الساعة. قلت: يا رسول الله، علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإنا من قبيل لا يصدق تصديقنا أحدا من المضحك التي تربو علينا، وخثعم التي توالينا، وعشينة التي نحن منها. قال: تلبثون ما لبثتم، أي في الأرض، ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبثتم، ثم تبعث الصائحة، بمعنى الصيحة وهي النفخ في الصور، فلعمر إلهك ما تدع من على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك عز وجل، أي أن الملائكة أيضا تموت، فصائق من في السماوات إلا من شاء الله. قال: فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، أي تمطر، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول: يا رب أمس اليوم لعهده بالحياة بحسبه حديثا بأهله، فيقول له مهيم: أي ما حالك وما شأنك؟ فيقول: يا رب أمس اليوم، يظن على أنه فارق أهله بالأمس أو اليوم، وربما مكث مئات السنين أو آلاف السنين في قبره، فإذا خرج من قبره يظن أن العهد قريب بأهله وأن فارق أهله بالأمس أو ذلك اليوم، فيقول: ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت: يا رسول الله، فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك مثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، والمدرة تطلق على الطين اليابس، أنها يابسة ليس عليها شيء من الزروع والأشجار. فقلت: لا تحيا أبدا. ثم أرسل الله تعالى عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، أي إما على معنى خضراء، وإما على معنى كالحوض الذي امتلأ بالماء. والعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء، والأصواء هي القبور، ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم، فتنظرون إليه وينظر إليكم، وفي إثبات الرؤية لله عز وجل. وسيأتي الكلام على مسائل وفوائد الحديث من كلام العلامة القيم رحمة الله عليه. قال: قلت: يا رسول الله، كيف ونحن من الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: أنبئكم مثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها، ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارون في رؤيتهما، ولعمر إلهك له أقدر على أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما، ويرانكم لا تضارون في رؤيتهما. قلت: يا رسول الله، فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال: تعرضون عليه، بأديت له صفحاتكم، لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم منكم منها قطرة ما يخطئ وجه أحدكم منكم منها قطرة، فأما المسلم فتتع وجهه مثل الريطة، والمراد بذلك الملاء التي هي من نسج واحد مثل الريطة البيضاء. والريطة تطلق على الملاءة التي تنسج من نسج واحد. وأما الكافر تنضح أو قال فتنطح بمثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم ويفرق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار، يطأ أحدكم الجمرة وهو الصراط، الجسر المراد به الصراط والجمرة أي على ذلك الصراط، يقول حس بمعنى أنه يتألم منها عند وطئها، يقول ربك عز وجل أو أنه، والمعنى كذا عندكم أو أنه أو أنه، طيب والمعنى أن هذا الذي حصل لك هو بعملك، فهذا وقت المجازاة على السيئات التي فعلتها في الدنيا، فإن ما يصاب العبد في الدار الآخرة من الشدائد والمحن بسبب ذنوبه التي كانت في الدنيا. قال ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة، والناهلة من الأضداد فتطلق على العطشان والريان، والمرض ها هنا العطش أشد العطش. قال فتطلعون على حوض نبيكم على أظمأ والله ناهلة عليها قطر أيتها، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتخنس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. قال قلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبال، فيكون الضوء كذلك الضوء قبل شروق الشمس، ومن أحسن الأضواء ومن أهدأ الأجواء. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله ما الجنة وما النار؟ قال عمرو إلهك إن النار لها سبعة أبواب، ما منها بابا إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما، وإن للجنة لثمانية أبواب، ما منها بابا إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، بعكس خمر الدنيا تزع الرأس ويفعل الإنسان أفعالا يندم منها، يذهب عقله فيفعل أفعالا يندم منها. قالوا أنهار من لبن ما يتغير طعمه وما غير آس وفاكهة، والعمر الله ما تعلمون وخير من مثله معه، وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين، تلدونهن ويلدونكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد. قال قط فقلت يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أن هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك، بمعنى مفارقة المشرك والابتعاد عنه، وألا تشرك بالله إلها غيره. قال قلت يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط مالا يعطينيه. قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني امرأ إلا على نفسه، فبسط يده وقال لك ذلك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه ثم قال ها الندين ها الندين مرتين لعمر إلهك من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب ابن الخدرية أحد من بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: بن المنتفق. بن المنتفق بن المنتفق أهل ذلك منهم. قال: فانصرفنا وأقبلت عليه، فقلت: يا رسول الله، هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال: رجل من عرض قريش، والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فكأنه وقع حر بين جلد وجهه ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل، فقلت: يا رسول الله، وأهلك؟ قال: وأهلي لعمر الله، حيثما أتيت من قبر عامرين أو قرشي من مشرك قل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك وبطنك في النار. قال: قلت: يا رسول الله، ما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن الله بعث في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. قال علام القيم رحمه الله عليه: هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن العدني المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهو من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والإنقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فمن رواه الإمام أحمد فمن رواه الإمام ابن الإمام عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، وقال: كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث به عني. ومنه الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن عاصم النبيل في كتاب السنة له، ومنه الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد إبراهيم بن سليمان العسان في كتاب المعرفة، ومنه حافظ زمانه محدث أواني أبو القاسم سليمان أحمد أيوب الطبراني في كثير من كتبه، ومنه الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة، ومنه الحافظ بن الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندى حافظ أصبهان، ومنه الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوي، ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني، وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. وقال ابن مندى: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق مجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة، منه أبو زرع الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد إسماعيل، ولم ينكره أحد، ولم يتكلم في إسناده، بل رواه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاهد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام عبد الله بن مندى رحمه الله تعالى. فيكفي أن هذا الحديث متلقى بالقبول كما حرره هنا العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، وبقية الكلام على الحديث وعلى معانيه وعلى فوائده ومسائله نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله تعالى. إلى هنا والحمد لله.